بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار السنبل بمدينة الرياض عام 33400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وساق بسنده عن أبي وائل قال: قام عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله عنها وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. وعن عمرو قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم حيث بعثه علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار رضي الله عنه: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد. وعن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود: وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيها إلى الجمعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ضمن السياق في مسير جمع من الصحابة رضي الله عنهم مع عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم المسوغ لهؤلاء الفريق الطيب الخير المؤمن، وبيان أن الحامل لهم ليس القتال، وإنما فيما يرون حظ الخليفة رضي الله عنه وعنهم على الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. فعمار قال فيما يرى من انتقاد أو من الدفاع عن مسلكه، وهو أنه استجاب لأمير المؤمنين رضي الله عنه وعنهم أجمعين في حين بعثه إلى الكوفة ليستنفرهم، لأن الإمام إذا نزعه أحد فإنه له أن يردعه وأن يرده، لأنه وإن كان المنازع متأولا لكن يدخل من لا خلاق له، كما فعلت السبائية حين اندسوا بين الفريقين كما تقدم. وأبو مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما ينتقدان على عمار مسلكه، وكان لا ينبغي له فيما يريان المسارعة، لأنه قتال بين مصطائفتين من المسلمين. لكن عمار رضي الله عنه من حيث النظر أصوب، لأنه مع الإمام مع الخليفة. نعم. والمقصود أن هذه قضية خلافية اجتهادية بين الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم فيما شجر بينهم معتقد أهل السنة أنهم إما أنهم مجتهدون ما بين مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور إن شاء الله تعالى. نعم.
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
أقول: هذا مصداقه قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعذاب إذا وقع على قوم ولا يقع إلا بذنب فإنه يصيب من لا ذنب له، هذا لله الحكمة البالغة، هذا من حكمة الله البالغة ومشيئته النافذة، فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة يبعثون على أعمالهم، فمن كانت أعماله صالحة ثقل ميزانه إن شاء الله تعالى، ومن كانت أعماله سيئة فله ما يستحقه من الله عز وجل. وفي الآخر في الحديث الآخر حديث غزو الكعبة قال: فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني أناس جاءوا يبيعون ويشترون وأناس خدم ما لهم يعني يد في هذا الجيش. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم. والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يحذر العقوبات الدنيوية، فإذا وقعت موجباتها من فسق وفجور ومعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا رأى يقينا أن الشر هو الغالب على الخير وأن السفهاء شوكتهم قوية وسلطانهم نافذ وكلمتهم عليا، فيجب عليه أن ينأى بنفسه حتى لا تصيبه العقوبة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية رضي الله عنه بالكتائب، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره. قال عمرو: قد رأيت حرملة. قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقال له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطيني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر رضي الله عنهم فأوقروا لي راحلتي.
هذا الباب فيه فائدتين أو ثلاثا، فيه فائدتان أو ثلاث. الفائدة الأولى منقبة من مناقب أمير المؤمنين ابن أبي أمير المؤمنين رضي الله عنهما الحسن بن علي رضي الله عنه، وهي أنه تحقق فيه علم من أعلام نبوة جده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصلح. اصطلح مع معاوية رضي الله عنه فتنازل له عن الخلافة، فبتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا الوحي يوحى كما قال ربه جل وعلا، صار معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما خليفة شرعيا للمؤمنين في جميع المعمورة آنذاك. وهذا هو أحد الطرق التي يوصل بها إلى الإمامة العامة. ويروى أن الحسن رضي الله عنه عيب عليه من بعض أتباعه فقال: آثرت العار على النار وتركتها ابتغاء وجه الله. والصواب أنه تنازل لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد، يعني بالغ في السؤدد والشرف وعلو المنزلة، فهو سيد في الدنيا، وكذلك هو أحد سيدي شباب الجنة، والثاني أخو الحسين رضي الله عن الجميع. الفائدة الثانية أن كلتا الطائفتين الخليفة ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين مسلمة، وفي هذا رد على طائفتين زائغتين منتسبتين إلى الإسلام، إحداهما الخوارج فإنها تكفر الطائفتين، والثانية الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة تكفر معاوية ومن معه لغلوهم في علي ومن معه. نحن نقول رضي الله عن الجميع، معاوية خال المؤمنين من أئمتنا معشر المؤمنين، وعلي رضي الله عنه رابع أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعنهم أجمعين، وهو من أئمتنا، ننزل كل منزلته كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين أن معاوية رضي الله عنه أفضل من علي، لكن هذا لا يحط من منزلة معاوية، خال المؤمنين، أحد كتاب الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول معشر السامعين من المسلمين والمسلمات، من انفلت من السنة فلا يسأل عن حاله، سيقع في شراك إبليس، ويطوف به إبليس وجنوده. وما أصدق القائل حين قال: البدعة بريد الكفر، فمن أوغل في البدع سيرتكس إن لم يعجل الله له لطفه ويمن عليه بالهداية، ولله في خلقه ما يشاء. هذا وقع ملموس من الواقع التجربي، فكثير ما تكون البدعة خفيفة خفيفة ثم تتطور وأخيرا توقع في البلايا. أقول الخوارج، وقد قدمت لكم مرات، كفرهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإمام الأثري المعروف، وله سلف من الأئمة، فلما أوغلوا في البدع أوصلهم تكفير المسلمين، أهل الكبائر أوصلهم إلى أن يستحلوا دماء خيار الأمة من الصحابة وسادة التابعين. نعم. الفائدة الثالثة فيه منقبة من مناقب أسامة ابن زيد ابن الحارثة رضي الله عنهما، وتلكم المنقبة في شيئين: أولا إعلانه الصريح أنه مع الخليفة علي رضي الله عنه، وعبر عنها بقوله لمندوبه: قل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد، يعني في طرف الفم هنا الخد من داخل، لكان معك. طيب لماذا؟ لماذا لا لماذا أبطأ؟ لماذا؟ هذا تعبير عن السمع والطاعة، لكنه هذا الأمر لا يراه، لأنه قتال مسلم لمسلم. وإن كان علي رضي الله عنه ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفته أولى الطائفتين بالحق، وعلى أيديهم يقتل الخوارج ويقطع دابرهم وتكسر شوكتهم. نعم.
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم
ثم ينصب
له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وعن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
في هذه الترجمة الإشارة إلى أن إعطاء البيعة لإمام ثم خلعه نقض للعهد، وهذا غدر ونقض وقول غير الذي حدث. فتشبيه يشبه أهل المدينة في خلعهم يزيد وغيره ممن خلعه بمن أعطى أولا قولا ثم قال في موطن آخر غير الذي قال أولا. كذلك الذي يبايع إمام أعطاه قولا، فلما خلع إمامه أصبح قوله الثاني خلاف قوله الأول، هذا خطأ. وأهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ليس معناه أن يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية صحابي، لا، لكن هم أعطوا العهد ليزيد أنه ولي عهد المسلمين في عهد أبيه، وبايعه من بايعه أول الأمر، أول أمره. ثانيا، في الحديث منقبة من مناقب أبي برزة رضي الله عنه، وهو أنه يحتسب انحيازه عن الفتنة وهروبه منها عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. الثالثة، وهي أهم منقبة من مناقب ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثباته على البيعة، وكذلك إعلانه في أهله ذلك، وأنه بريء منهم إن نقضوا ما كان في رقابهم من بيعة الإمام القائم. ومن هذا يؤخذ أن من بايع إماما وجب له الوفاء به، سواء كان الإمام برا أو فاجرا. ولهذا قال قائل أهل السنة: صلوا خلف كل بر وفاجر. وفائدة الرابعة، وهي في قول حذيفة رضي الله عنه، وهو ومؤدى وهذا القول أن المنافقين لهم حالتان، أن المنافقين لهم حالتين، إحداهما في عهد النبوة فكانوا يسرون ولا يستطيعون إظهار نفاقهم، الثانية بعد عهد النبوة في زمن الفتن أصبحوا يعلنون. وها هنا السؤال، هل خالع بيعة إمامه بعد أن أعطاه العهد هل هي من نفاق الاعتقادي أو العملي؟ ما رأيكم؟ بايع ثم انقلب مع إمام آخر، مع قيام الإمام، لقماء الإمام الأول ما سقط، لم يسقط، لكن هو تركه. هل هو هذا من النفاق العملي أو الاعتقادي؟ هذا من النفاق العملي، من النفاق العملي. والنفاق العملي هو إظهار الإنسان للناس الخير وإضمار خلافه من الشر، من كذب وغدر وخلف وعد ونقض عهد وإلى غير ذلك، هذا النفاق العملي كما سيأتينا إن شاء الله في أصول السنة التفصيل في ذلك. نعم.
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
أقول هذه يا ليتني الباعث عليها ما هو فوق ما يطيقه المرء من حدوث الفتن وكثرة الخبث، قلة الخير في الناس، وهذا من أعلام الساعة، من علامات الساعة. والبخاري ذكر هذه الترجمة والحديث لمناسبة، وهي أن هذا الحامل على هذه المقولة ما يفتن به الناس في دينهم ودنياهم، فمن شدة الفتنة من جور وظلم وعسف وكثرة خبث وقلة حياء من الله ومن الناس وغلبة الهوى على السنة، أو أهل الهوى على أهل السنة، لأن السنة لن تضيع، لكن يضيع من تفلتوا عنها، هم الذين يضيعون. فقال هذه المقولة. نعم. تابع.
باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
هذا علم من أعلام النبوة، هذه الترجمة فيها علم أو علمان من أعلام النبوة. الأول الرد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، والحديث صريح على وقوعه، حتى أن نساء دوس تضطرب ألياتهن عند ذي الخلصة وهو طاغية كانوا يعبدونه في الجاهلية. فعاد الأمر، عادت الحال، تغير الزمن، تغير الزمن، فأعلن الشرك، وهذا من الفتنة، هذا مما لا يقوى عليه إلا على إزالته إلا إمام قوي له شوكة، والله أعلم، لعله غير موجود في ذلك الوقت. فالناس مجبولون، من أهل التقى والصلاح مجبولون من الله عز وجل على بغض هذا الأمر، الشرك. ولهذا يحذر أهل الإمامة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك ظاهرا وباطنا، هذا من الشرك الظاهر، شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه. الثاني هذا القحطاني، وقد جاء في بعض الأخبار أن اسمه، جهجاه، حينما يكون الناس فوضى يموج بعضهم في بعض ولا يربطهم رابط ولا يضبطهم ضابط، فيسوق عصاه قيل إلى المهدي المنتظر، وهذا في حال يصل الزمن إلى أن يتغير تغيرا كليا، فالناس في ذلك الوقت ليس لهم خليفة ولا إمام، ليس ثمة إمام، هذا أولا. ثانيا لا يوجد شيء من هذه الآلات، لا طائرات ولا سيارات ولا المعادن الموجودة الآن من البترول وغيرها، بل يعود الناس إلى ما كانوا عليه أول الإسلام وقبل الإسلام من الحرب بالسيف والرمح والنشاب وغير ذلك، ويمتطون الخيول والبغال. نعم، وهذا من علامات الساعة، وهو كذلك من الفتنة المائجة بالأمة، لأنه إذا وقع هذا الأمر وصارت الفوضى في الناس طغى الظلم على العدل، وطغى الفوضى، طغت الفوضى على الأمن، وأصل أنه لأن الناس لا راعي لهم. نعم.
باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وقال سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خلاص قدمت شوي بس. نعم.
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وعن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. وعن معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به.
شيخ إبراهيم أعد. حتى يهم،
حتى يهم.
أيوة.
رب المال من يقبل صدقته.
يهم رب المال يعني البحث من يقبل صدقته. ها؟ نعم. يحتم
حتى صحيح. يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
أقول حاصل ما أفادته هذه الترجمة أن أمورا عظيما عظيمة تسبق الساعة، يعني الساعة الكبرى التي هي نهاية الدنيا، وذلك حين ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يصعق أو يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويمكن تلخيص هذا فيما يأتي. أولا، الحظ على المبادرة، حظ المسلم على المبادرة إلى الأعمال الصالحة والجد فيما يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. ثانيا، أن الساعة التي هي نهاية الدنيا تفجأ الناس، تأتيهم فجأة. وذكر صلى الله عليه وسلم أحوالا، منها أن الرجلين ينشران الثوب، يعني بايع ومشتري، فتفجأهم الساعة والثوب بينهما. ومنها أن الرجل يهيئ مشربه من حليب ناقته ولا يشربه. ومن العلامات الثالثة، من العلامات الكبيرة، إغلاق باب التوبة. وإغلاق باب التوبة حين يرحمك الله، حين تطلع الشمس من مغربها، فيكون الناس على ما هم عليه وهم قسمان: القسم الأول من كان عنده إيمان قبل هذا الأجل فينفعه إيمانه، يجرى له ما كان عمل صالح، وما كان عليه من فسقيات ومعاصي تطوى بها صحيفته فلا تقبل توبته. ومنها والثاني غير المؤمنين، ليسوا من أهل الإيمان، من الكفار، فهؤلاء لا يقبل إسلامهم وإن كانوا يؤمنون. الكل يؤمن، فالمؤمن الذي هو مؤمن يتوب من فسقياته ومعاصيه لكن لا تقبل توبته، والكافر يتوب ويسلم لكن لا يقبل إسلامه، تطوى الصحف في ذلك الوقت. نعم.
باب ذكر الدجال. عن قيس قال: قال للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قال ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت، فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود رضي الله عنه: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر.
المسيح وصف لعبدين من عباد الله، أحدهما نبي كريم عبد صالح، وهو ابن مريم، عيسى ابن مريم صلى الله وسلم عليه، والآخر من فيه هذه الأخبار، الدجال، المسيح الدجال. والمسيح مأخوذ من المسح، فابن مريم صلى الله عليه وسلم سمي المسيح، قيل لأنه يمسح الأرض، يدور يعني يجوب الأرض جوبا بالمسلمين ويقاتل الكفار ويحرم حاجا من الروحة. وأما المسيح الدجال فلأنه يسيح الأرض بالكفر وتغيير دين الله وحرف أهله عنه إلى الكفر. والمسيح ابن مريم قيل من مسحه ذوي العاهات، أعمى وأكمى، الأعمى والأكمى والأبرص، فيبرؤون بإذن الله، يدعو لهم يمسح عليهم ويدعو لهم فيبرؤون بإذن الله. نعم. وقيل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم من المسح، وهو أخمص أنه ليس في قدميه حنف، متساوي القدم، أنتم الآن كل ينظر في قدمه فيه انحنى بسيط في القلم في القدمين من جهة الكعبين من داخل، لكن يقال والله أعلم، هذا من الأثار، أنه ليس في قدميه حنف بل كل القدمين متساوي، والله أعلم، لكن هو يمسح على ذوي العاهات ويطوف في أرض الله بالمسلمين، ينشر دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من أخباره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الأحاديث ضمن ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال، والدجال من الدجل صيغة على وزن فعال، صيغة مبالغة، ومعناه كثير الكذب، فيخرجه الله عز وجل متى شاء لامتحانا لأهل الأرض حتى يظهر سبحانه وتعالى ويميز الصادق في إيمانه من الكاذب. وحاصل ما تضمنته أخبار المسيح الدجال، وقد قدمت أنها متواترة، ونعني به التواتر المعنوي الذي يوجب العلم اليقيني كما عبر عنه أئمتنا، فأخباره متواترة تواترا معنويا، يعني تفيد يقين الخبر وإن اختلفت ألفاظها، وفي هذا الحجة البالغة القوية على من أنكره، وليس عند من ينكره إلا الحجج العقلية، والحجج العقلية يجب طرحها ورفضها وإلغاؤها حيال النصوص، فالنصوص هي المتبوعة الذي يجب اتباعه والتسليم له والانقياد له والإيمان بما أفادته ظاهرا وباطنا، النصوص وليس المقاييس العقلية، لأن المقاييس العقلية نهايتها الضلال والانحراف. أقول من أخباره غير ما ذكر أنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة، فهما محروسان منه لا يدخلهما، ولذلك ينصب رواقه في السبخة، وهي معروفة شمال المدينة، السبخة في عند غابة الجرف، هناك لا يستطيع يحجب من مكة، من المدينة، ومكة عليها ملائكة تحرسها من عدو الله، فمن أراد له الله النجاة اعتصم بطيبة لا يخرج منها، وإن كانت يوجد فيها الرجف لكن أهل الإيمان الخلص، أهل الإيمان الصادقون يقولون هنا نحيا ونموت، لا لا نخرج، نموت ها هنا أو نحيا ها هنا. ومن أخباره أنه كغيث استدبرته الريح سريع، ولهذا يجوب الأرض كلها في 40، قيل 40 يوما، يوم كشهر ويوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني كالأسبوع ويوم كسائر الأيام. نعم. ومنها أنه أوتي، هنا عبر قال ماء ونار، في بعض الأخبار جنة ونار، فمن مات مؤمنا به يدخله جنته وهي نار عليه، ومن كفر به ورده وقتله يدخله ناره وهي جنة عليه. نعم. ثم يقتله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، يظهر في زمنه، نعم كما سيأتي خبره إن شاء الله هناك في شرح الكتاب الثاني، ويقتله فيرتاح المسلمون من شره. نعم. هذا بعض أوصافه. وينبغي لخطبائنا، خطباء مساجدنا، أن يحذروا منه، وأن يذكروا للأمة من أوصافه وأخباره الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه يعني قل من يحذر منه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه حتى قال قائل الصحابة إن كنا لنظن أنه في طائفة النخل، يعني قريب منا مجاور للمدينة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع أنبياء الله حذروا منه، حذروا أمتهم منه، وهو زاد صلى الله عليه وسلم في التحذير منه، فذكر أنه أعور العين اليمنى، فعينه اليمنى كعنبة طافئة على الماء بارزة كذا ناتئة. نعم. والله أعلم.
باب لا يدخل الدجال المدينة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال، قال ولا الطاعون إن شاء الله.
خلاصة هذا الباب، هذا الباب تابع لما قبله، ولكن لا أدري لماذا فصله البخاري، البخاري أحيانا رحمه الله يتعمد أشياء يحار أهل العلم فيها، فجزاه الله عن أئمة أهل السنة جزاء طيبا لقاء ما خلفه للأمة من هذا السفر العظيم وغيره من المصنفات الجميلة. أقول خلاصة هذا، أولا فضيلتان أو ثلاث فضائل من فضائل المدينة. الفضيلة الأولى أنها أمن أو مأمونة من الدجال، فمن بقي فيها فهو في أمان، لا يمسه الدجال بسوء ولا يصله. وقد تقدم أن هذا الصنف هم أهل الإيمان الصادقون. الثانية أن هذا الرجل هو من أهل المدينة ويعلن يصدع بالحق في الملأ، نعم، فيقتله الدجال ثم يحييه كما يزعم، نعم، وهذا شيء أراده الله امتحان. فبعد ذلك يعلن مرة أخرى انظروا ذاق القتل، ثم يعلن مرة أخرى بعدما حي، يعلن مرة أخرى إيمانه بالله عز وجل وأن هذا كذاب كافر، نعم، فلا يسلط عليه. وجاء في بعض الأخبار أنه لا يسلط على أحد بعده، لا يستطيع أن يقتل أحدا. فهنيئا له هذه المنقبة العظيمة. الفضيلة الثالثة من فضائل المدينة أنها في أمن من الطاعون، ومنذ نشأنا لم نسمع أن الطاعون أصاب المدينة ولله الحمد، هذه طيبة وطيبة طيبة وطابة، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
باب يأجوج ومأجوج. عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90.
يأجوج ومأجوج طائفتان كافرتان يخرجهم الله عز وجل ابتلاء في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في أخبارهم في الكتاب الآخر. والمقصود هنا أمور: الأمر الأول من لطائف الإسناد أن تابعيا وهو عروة بن الزبير رضي الله عنه يروي عن ثلاث صحابيات، يروي عن ثلاث صحابيات. وهنا كيف عروة رضي الله عنه أخذ عن هؤلاء الصحابيات؟ أقول: هذا ليس فيه الدعوة إلى ما يزعم من جواز الاختلاط وجلوس الرجال والنساء إلى بعضهم، فهذه حجة باطلة وشبهة خبيثة. فالمتقرر عند القوم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الأجلاء رحمهم الله أنهم يأخذون عن نساء لكن من وراء الستار أو وجود محرم، فليس هناك اختلاط. ثانيا، هؤلاء النسوة يحدثنا علما وليس مجرد اختلاط فيه ما فيه من خضوع المرأة بالقول، تحادث رجلا وكأنها تحادث أباها وأخاها أو زوجها، لا، علم شرعي. نعم. ومما يروى في ذلك أن امرأة اسمها كريمة بنت أحمد المروذية ثم المكية، كنيتها أم الكرام، وهي ممن روى صحيح البخاري بالإسناد، ولهذا قد يجد بعضكم، بل يجد الخبير بالفتح يجد عند ابن حجر يقول رواية كريمة، فهذه كريمة. قالوا في ترجمتها أنها تجلس من بعد الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، وقد هي فقيهة متقنة، وأخذ العلم عنها، أخذ صحيح البخاري عنها 400 عالم كل فقيه متقن من وراء الستر. نعم. كيف تؤذنون ولا باقي؟ باقي
شوي. طيب. الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.
نعم.
الأسئلة بعد صلاة العشاء.
نعم. لكن الأذان باقي شوي. طيب. أقول ثانيا، هذا الخبر خبر يأجوج ومأجوج متواتر، فإن لم يكن متواترا تواترا معنويا فهو مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة الكبار، وهي من الفتن. نعم. لما سيأتي من أخبارهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار السنبل بمدينة الرياض عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وساق بسنده عن أبي وائل قال: قام عمار رضي الله عنه على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله عنها وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. وعن عمرو قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم حيث بعثه علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار رضي الله عنه: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. وعن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار يا أبا مسعود: وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيها إلى الجمعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ضمن السياق في مسير جمع من الصحابة رضي الله عنهم مع عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم المسوغ لهؤلاء الفريق الطيب الخير المؤمن، وبيان أن الحامل لهم ليس القتال، وإنما فيما يرون حظ الخليفة رضي الله عنه وعنهم على الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. فعمار قال فيما يرى من انتقاد أو من الدفاع عن مسلكه، وهو أنه استجاب لأمير المؤمنين رضي الله عنه وعنهم أجمعين في حين بعثه إلى الكوفة ليستنفرهم، لأن الإمام إذا نزعه أحد فإنه له أن يردعه وأن يرده، لأنه وإن كان المنازع متأولا لكن يدخل من لا خلاق له، كما فعلت السبائية حين اندسوا بين الفريقين كما تقدم. وأبو مسعود وأبو مسعود رضي الله عنهما ينتقدان على عمار مسلكه، وكان لا ينبغي له فيما يريان المسارعة، لأنه قتال بين طائفتين من المسلمين. لكن عمار رضي الله عنه من حيث النظر أصوب، لأنه مع الإمام مع الخليفة. نعم، والمقصود أن هذه قضية خلافية اجتهادية بين الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رضي الله عنهم فيما شجر بينهم معتقد أهل السنة أنهم إما أنهم مجتهدون ما بين مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور إن شاء الله تعالى. نعم.
باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
أقول هذا مصداقه قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعذاب إذا وقع على قوم ولا يقع إلا بذنب فإنه يصيب من لا ذنب له، هذه للحكمة البالغة، هذا من حكمة الله البالغة ومشيئته النافذة، فله الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة يبعثون على أعمالهم، فمن كانت أعماله صالحة ثقل ميزانه إن شاء الله تعالى، ومن كانت أعماله سيئة فله ما يستحقه من الله عز وجل. وفي الآخر في الحديث الآخر حديث غزو الكعبة قال فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت أم المؤمنين إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني أناس جاءوا يبيعون ويشترون وأناس خدم ما لهم يعني يد في هذا الجيش. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نعم. والمقصود أنه يجب على المؤمن أن يحذر العقوبات الدنيوية، فإذا وقعت موجباتها من فسق وفجور ومعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا رأى يقينا أن الشر هو الغالب على الخير وأن السفهاء شوكتهم قوية وسلطانهم نافذ وكلمتهم عليا، فيجب عليه أن ينأى بنفسه حتى لا تصيبه العقوبة. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية رضي الله عنه بالكتائب، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذرار المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال: عمرو: قد رأيت حرملة. قال: أرسلني أسامة إلى علي وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقال له: يقول لك: لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطيني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر رضي الله عنهم فأوقروا لي راحلتي.
هذا الباب فيه فائدتين أو ثلاثا، فيه فائدتان أو ثلاث. الفائدة الأولى منقبة من مناقب أمير المؤمنين ابن أبي أمير المؤمنين رضي الله عنهما الحسن بن علي رضي الله عنه، وهي أنه تحقق فيه علم من أعلام نبوة جده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصلح. اصطلح مع معاوية رضي الله عنه فتنازل له عن الخلافة، فبتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما مصداق يعني استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره، وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا الوحي يوحى كما قال ربه جل وعلا. صار معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما خليفة شرعيا للمؤمنين في جميع المعمورة آنذاك، وهذا هو أحد الطرق التي يوصل بها إلى الإمامة العامة. ويروى أن الحسن رضي الله عنه عيب عليه من بعض أتباعه فقال: آثرت العار على النار وتركتها ابتغاء وجه الله. والصواب أنه تنازل لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد، يعني بالغ في السؤدد والشرف وعلو المنزلة، فهو سيد في الدنيا، وكذلك هو أحد سيدي شباب الجنة، والثاني أخو الحسين رضي الله عن الجميع. الفائدة الثانية أن كلتا الطائفتين الخليفة ومن معه ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين مسلمة، وفي هذا رد على طائفتين زائغتين منتسبتين إلى الإسلام، إحداهما الخوارج، فإنها تكفر الطائفتين، والثانية الرافضة، عليهم لعائن الله المتتابعة تكفر معاوية ومن معه لغلوهم في علي ومن معه. نحن نقول رضي الله عن الجميع. معاوية خال المؤمنين من أئمتنا معشر المؤمنين، وعلي رضي الله عنه رابع أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعنهم أجمعين، وهو من أئمتنا، ننزل كلا منزلته كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندين أن معاوية رضي الله عنه أفضل من علي، لكن هذا لا يحط من منزلة معاوية خال المؤمنين أحد كتاب الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول معشر السامعين من المسلمين والمسلمات، من انفلت من السنة فلا يسأل عن حاله، سيقع في شراك إبليس، ويطوف به إبليس وجنوده. وما أصدق القائل حين قال: البدعة بريد الكفر. فمن أوغل في البدع سيرتكس إن لم يعجل الله له لطفه ويمن عليه بالهداية، ولله في خلقه ما يشاء. هذا وقع ملموس من الواقع التجربي، فكثير ما تكون البدعة خفيفة خفيفة ثم تتطور وأخيرا توقع في البلايا. أقول الخوارج، وقد قدمت لكم مرات، كفرهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإمام الأثري المعروف، وله سلف من الأئمة، فلما أوغلوا في البدع أوصلهم تكفير المسلمين أهل الكبائر، أوصلهم إلى أن يستحلوا دماء خيار الأمة من الصحابة وسادة التابعين. نعم. الفائدة الثالثة، فيه منقبة من مناقب أسامة ابن زيد ابن الحارثة رضي الله عنهما، وتلكم المنقبة في شيئين: أولا إعلانه الصريح أنه مع الخليفة علي رضي الله عنه، وعبر عنها بقوله لمندوبه: قل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد، يعني في طرف الفم هنا الخد من داخل، لكان معك. طيب لماذا؟ لماذا أبطأ؟ لماذا؟ هذا تعبير عن السمع والطاعة، لكنه هذا الأمر لا يراه، لأنه قتال مسلم لمسلم. وإن كان علي رضي الله عنه ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفته أولى الطائفتين بالحق، وعلى أيديهم يقتل الخوارج ويقطع دابرهم وتكسر شوكتهم. نعم.
باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم
ثم ينصب
له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وعن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
في هذه الترجمة الإشارة إلى أن إعطاء البيعة لإمام ثم خلعه نقض للعهد، وهذا غدر ونقض وقول غير الذي حدث. فتشبيه يشبه أهل المدينة في خلعهم يزيد وغيرهم ممن خلعه بمن أعطى أولا قولا ثم قال في موطن آخر غير الذي قال أولا. كذلك الذي يبايع إمام أعطاه قولا، فلما خلع إمامه أصبح قوله الثاني خلاف قوله الأول، هذا خطأ. وأهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ليس معناه أن يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية صحابي، لا، لكن هم أعطوا العهد ليزيد أنه ولي عهد المسلمين في عهد أبيه، وبايعوه بايعه من بايعه أول الأمر أول أمره. ثانيا، في الحديث منقبة من مناقب أبي برزة رضي الله عنه، وهو أنه يحتسب انحيازه عن الفتنة وهروبه منها عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. الثالثة، وهي أهم منقبة من مناقب ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثباته على البيعة، وكذلك إعلانه في أهل ذلك، وأنه بريء منهم إن نقضوا ما كان في رقابهم من بيعة الإمام القائم. ومن هذا يؤخذ أن من بايع إماما وجب له الوفاء به، سواء كان الإمام برا أو فاجرا. ولهذا قال قائل أهل السنة: صلوا خلف كل بر وفاجر. وفائدة رابعة، وهي في قول حذيفة رضي الله عنه، وهو ومؤدى وهذا القول أن المنافقين لهم حالتان، أن المنافقين لهم حالتين، إحداهما في عهد النبوة فكانوا يسرون ولا يستطيعون إظهار نفاقهم، والثانية بعد عهد النبوة في زمن الفتن أصبحوا يعلنون. وها هنا سؤال: هل خالع بيعة إمامه بعد أن أعطاه العهد هل هي من نفاق الاعتقادي أو العملي؟ ما رأيكم؟ بايع ثم انقلب مع إمام آخر، مع قيام الإمام، لقماء الإمام الأول ما سقط، لم يسقط، لكن هو تركه. هل هو هذا من النفاق العملي أو الاعتقادي؟ هذا من النفاق العملي، من النفاق العملي. والنفاق العملي هو إظهار الإنسان للناس الخير وإضمار خلافه من الشر، من كذب وغدر وخلف وعد ونقض عهد وإلى غير ذلك. هذا النفاق العملي، كما سيأتينا إن شاء الله في أصول السنة التفصيل في ذلك. نعم.
باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
أقول: هذه يا ليتني الباعث عليها ما هو فوق ما يطيقه المرء من حدوث الفتن وكثرة الخبث قلة الخير في الناس، وهذا من أعلام الساعة، من علامات الساعة. والبخاري ذكر هذا، هذه الترجمة والحديث لمناسبة، وهي أن هذا الحامل على هذه المقولة ما يفتن به الناس في دينهم ودنياهم، فمن شدة الفتنة من جور وظلم وعسف وكثرة خبث وقلة حياء من الله ومن الناس وغلبة الهوى على السنة، أو أهل الهوى على أهل السنة، لأن السنة لن تضيع، لكن يضيع من تفلت عنها، هم الذين يضيعون. فقال هذه المقولة. نعم. تابع.
باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
هذا علم من أعلام النبوة، هذه الترجمة فيها علم أو علمان من أعلام النبوة. الأول الرد على من قال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، والحديث صريح على وقوعه، حتى أن نساء دوس تضطرب ألياتهن عند ذي الخلصة وهو طاغية كانوا يعبدونه في الجاهلية. فعاد الأمر، عادت الحال، تغير الزمن، تغير الزمن، فأعلن الشرك، وهذا من الفتنة، هذا مما لا يقوى عليه إلا على إزالته إلا إمام قوي له شوكة، والله أعلم، لعله غير موجود في ذلك الوقت. فالناس مجبولون، أهل التقى والصلاح مجبولون من الله عز وجل على بغض هذا الأمر، الشرك. ولهذا يحذر أهل الإمامة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك ظاهرا وباطنا، هذا من الشرك الظاهر، شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه. الثاني هذا القحطاني، وقد جاء في بعض الأخبار أن اسمه جهجاه، حينما يكون الناس فوضى يموج بعضهم في بعض ولا يربطهم رابط ولا يضبطهم ضابط، فيسوق عصاه قيل إلى المهدي المنتظر، وهذا في حال يصل الزمن إلى أن يتغير تغيرا كليا، فالناس في ذلك الوقت ليس لهم خليفة ولا إمام، ليس ثمة إمام. هذا أولا. ثانيا لا يوجد شيء من هذه الآلات، لا طائرات ولا سيارات ولا المعادن الموجودة الآن من البترول وغيرها، بل يعود الناس إلى ما كانوا عليه أول الإسلام وقبل الإسلام من الحرب بالسيف والرمح والنشاب وغير ذلك، ويمتطون الخيول والبغال. نعم، وهذا من علامات الساعة، وهو كذلك من الفتنة المائجة بالأمة، لأنه إذا وقع هذا الأمر وصارت الفوضى في الناس، طغى الظلم على العدل، وطغى الفوضى، طغت الفوضى على الأمن، وأصل لأن الناس لا راعي لهم. نعم.
باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وقال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
خلاص قدمت شوي بس. نعم.
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وعن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. وعن معبد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به.
شيخ إبراهيم أعد: حتى يهم،
حتى يهم.
أيوة.
رب المال من يقبل صدقته.
يهم رب المال يعني البحث، من يقبل صدقته. ها؟ نعم. يحتم
حتى صحيح. يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
أقول: حاصل ما أفادته هذه الترجمة أن أمورا عظيما عظيمة تسبق الساعة، يعني الساعة الكبرى التي هي نهاية الدنيا، وذلك حين ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يصعق أو يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويمكن تلخيص هذا فيما يأتي. أولا الحظ على المبادرة، حظ المسلم على المبادرة إلى الأعمال الصالحة والجد فيما يرفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم التوبة النصوح التي تجب ما قبلها. ثانيا أن الساعة التي هي نهاية الدنيا تفجأ الناس، تأتيهم فجأة. وذكر صلى الله عليه وسلم أحوالا، منها أن الرجلين ينشران الثوب، يعني بايع ومشتري، فتفجأهم الساعة والثوب بينهما. ومنها أن الرجل يهيئ مشربه من حليب ناقته ولا يشربه. ومن العلامات الثالثة من العلامات الكبيرة إغلاق باب التوبة. وإغلاق باب التوبة حين يرحمك الله حين تطلع الشمس من مغربها، فيكون الناس على ما هم عليه وهم قسمان. القسم الأول من كان عنده إيمان قبل هذا الأجل فينفعه إيمانه، يجرى له ما كان عمل صالح، وما كان عليه من فسقيات ومعاصي تطوى بها صحيفته فلا تقبل توبته. ومنها والثاني غير المؤمنين، ليسوا من أهل الإيمان، من الكفار، فهؤلاء لا يقبل إسلامهم وإن كانوا يؤمنون. الكل يؤمن، فالمؤمن الذي هو مؤمن يتوب من فسقياته ومعاصيه لكن لا تقبل توبته، والكافر يتوب ويسلم لكن لا يقبل إسلامه، تطوى الصحف في ذلك الوقت. نعم.
باب ذكر الدجال. عن قيس قال: قال للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال أبو مسعود رضي الله عنه: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر.
المسيح وصف لعبدين من عباد الله، أحدهما نبي كريم عبد صالح، وهو ابن مريم، عيسى ابن مريم صلى الله وسلم عليه، والآخر من فيه هذه الأخبار، الدجال، المسيح الدجال. والمسيح مأخوذ من المسح، فابن مريم صلى الله عليه وسلم سمي المسيح، قيل لأنه يمسح الأرض، يدور، يعني يجوب الأرض جوبا بالمسلمين ويقاتل الكفار ويحرم حاجا من الروحة. وأما المسيح الدجال فلأنه يسيح الأرض بالكفر وتغيير دين الله وحرف أهله عنه إلى الكفر. والمسيح ابن مريم قيل من مسحه ذوي العاهات، أعمى وأكمى، الأعمى والأكمى والأبرص، فيبرؤون بإذن الله، يدعو لهم يمسح عليهم ويدعو لهم فيبرؤون بإذن الله. نعم. وقيل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم من المسح، وهو أخمص، يعني أخمص، أنه ليس في قدميه حنف، متساوي القدم، أنت الآن كل ينظر في قدمه فيه انحنى بسيط في القلم في القدمين من جهة الكعبين من داخل، لكن يقال والله أعلم، هذا من الأثار، أنه ليس في قدمه حنف بل كلا القدمين متساوي، والله أعلم، لكن هو يمسح على ذوي العاهات ويطوف في أرض الله بالمسلمين، ينشر دين الله عز وجل، إلى غير ذلك من أخباره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الأحاديث ضمن ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال، والدجال من الدجل صيغة على وزن فعال، صيغة مبالغة، ومعناه كثير الكذب، فيخرجه الله عز وجل متى شاء لامتحانا لأهل الأرض حتى يظهر سبحانه وتعالى ويميز الصادق في إيمانه من الكاذب، وحاصل ما تضمنته أخبار المسيح الدجال، وقد قدمت أنها متواترة، ونعني به التواتر المعنوي الذي يوجب العلم اليقيني كما عبر عنه أئمتنا، فأخباره متواترة تواترا معنويا، يعني تفيد يقين الخبر وإن اختلفت ألفاظها. وفي هذا الحجة البالغة القوية على من أنكره، وليس عند من ينكره إلا الحجج العقلية، والحجج العقلية يجب طرحها ورفضها وإلغاؤها حيال النصوص، فالنصوص هي المتبوعة الذي يجب اتباعه والتسليم له والانقياد له والإيمان بما أفاده أفادته ظاهرا وباطنا النصوص، وليس المقاييس العقلية، لأن المقاييس العقلية نهايتها الضلال والانحراف. أقول من أخباره غير ما ذكر أنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة، فهما محروسان منه لا يدخلهما، ولذلك ينصب رواقه في السبخة، وهي معروفة شمال المدينة، السبخة في عند غابة الجرف، هناك لا يستطيع يحجب من مكة، من المدينة، ومكة عليها ملائكة تحرسها من عدو الله، فمن أراد له الله النجاة اعتصم بطيبة لا يخرج منها، وإن كانت يوجد فيها الرجف، لكن أهل الإيمان الخلص، أهل الإيمان الصادقون يقولون هنا نحيا ونموت، لا نخرج، نموت ها هنا أو نحيا ها هنا. ومن أخباره أنه كغيث استدبرته الريح سريع، ولهذا يجوب الأرض كلها في 40، قيل 40 يوما، يوم كشهر، ويوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كالأسبوع، ويوم كسائر الأيام. نعم. ومنها أنه أوتي، هنا عبر قال ماء ونار، في بعض الأخبار جنة ونار، فمن مات مؤمنا به يدخله جنته وهي نار عليه، ومن كفر به ورده وقتله يدخله ناره وهي جنة عليه. نعم. ثم يقتله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، يظهر في زمنه، نعم، كما سيأتي خبره إن شاء الله هناك في شرح الكتاب الثاني، ويقتله فيرتاح المسلمون من شره. نعم. هذا بعض أوصافه. وينبغي لخطبائنا، خطباء مساجدنا، أن يحذروا منه، وأن يذكروا للأمة من أوصافه وأخباره الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه يعني قل من يحذر منه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه حتى قال قائل الصحابة إن كنا لنظن أنه في طائفة النخل، يعني قريب منا مجاور للمدينة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع أنبياء الله حذروا منه، حذروا أمتهم منه، وهو زاد صلى الله عليه وسلم في التحذير منه، فذكر أنه أعور العين اليمنى، فعينه اليمنى كعنبة طافئة على الماء، بارزة كذا ناتئة. نعم. والله أعلم.
باب لا يدخل الدجال المدينة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال: ولا الطاعون إن شاء الله.
خلاصة هذا الباب، هذا الباب تابع لما قبله، ولكن لا أدري لماذا فصله البخاري. البخاري أحيانا رحمه الله يتعمد أشياء يحار أهل العلم فيها، فجزاه الله عن أئمة أهل السنة جزاء طيبا لقاء ما خلفه للأمة من هذا السفر العظيم وغيره من المصنفات الجميلة. أقول خلاصة هذا: أولا فضيلتان أو ثلاث فضائل من فضائل المدينة. الفضيلة الأولى أنها أمن أو مأمونة من الدجال، فمن بقي فيها فهو في أمان، لا يمسه الدجال بسوء ولا يصله. وقد تقدم أن هذا الصنف هم أهل الإيمان الصادقون. الثانية أن هذا الرجل هو من أهل المدينة ويعلن يصدع بالحق في الملأ، نعم، فيقتله الدجال ثم يحييه كما يزعم، نعم، وهذا شيء أراده الله امتحان. فبعد ذلك يعلن مرة أخرى: انظروا ذاق القتل، ثم يعلن مرة أخرى بعدما حي، يعلن مرة أخرى إيمانه بالله عز وجل وأن هذا كذاب كافر، نعم، فلا يسلط عليه. وجاء في بعض الأخبار أنه لا يسلط على أحد بعده، لا يستطيع أن يقتل أحدا، فهنيئا له هذه المنقبة العظيمة. الفضيلة الثالثة من فضائل المدينة أنها في أمن من الطاعون، ومنذ نشأنا لم نسمع أن الطاعون أصاب المدينة ولله الحمد، هذه طيبة وطيبة طيبة وطابة، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
باب يأجوج ومأجوج. عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90.
يأجوج ومأجوج طائفتان كافرتان يخرجهم الله عز وجل ابتلاء في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في أخبارهم في الكتاب الآخر. والمقصود هنا أمور: الأمر الأول من لطائف الإسناد أن تابعيا وهو عروة بن الزبير رضي الله عنه يروي عن ثلاث صحابيات، يروي عن ثلاث صحابيات. وهنا كيف عروة رضي الله عنه أخذ عن هؤلاء الصحابيات؟ أقول هذا ليس فيه الدعوة إلى ما يزعم من جواز الاختلاط وجلوس الرجال والنساء إلى بعضهم، هذه حجة باطلة وشبهة خبيثة. فالمتقرر عند القوم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الأجلاء رحمهم الله أنهم يأخذون عن النساء لكن من وراء الستار أو وجود محرم، فليس هناك اختلاط. ثانيا، هؤلاء النسوة يحدثنا علما وليس مجرد اختلاط فيه ما فيه من خضوع المرأة بالقول، تحادث رجلا وكأنها تحادث أباها وأخاها أو زوجها، لا، علم شرعي. نعم. ومما يروى في ذلك أن امرأة اسمها كريمة بنت أحمد المروذية ثم المكية، كنيتها أم الكرام، وهي ممن روى صحيح البخاري بالإسناد. ولهذا قد يجد بعضكم، بل يجد الخبير بالفتح يجد عند ابن حجر يقول رواية كريمة، فهذه كريمة. قالوا في ترجمتها أنها تجلس من بعد الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى العشاء، وقد هي فقيها متقنة، وأخذ العلم عنها، أخذ صحيح البخاري عنها 400 عالم كل فقيه متقن من وراء الستار. نعم. كيف تؤذنون ولا باقي؟ باقي إن شاء الله.
الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله.
نعم.
الأسئلة بعد صلاة العشاء.
نعم نعم. لكن الأذان باقي شوي. طيب. أقول ثانيا، هذا الخبر، خبر يأجوج ومأجوج، متواتر. فإن لم يكن متواترا تواترا معنويا فهو مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الساعة الكبار، وهي من الفتن. نعم، لما سيأتي من أخبارهم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.